لا تفرق بينهم شيع وأحزاب ومذاهب وطرق حتى يصيروا كما وصفهم الرسول عليه السلام كالجسد الواحد. حينئذ يمكن أن يرد مثل هذا السؤال، لكن هذا السؤال لا يرد إلا بعد أن يكون المسلمون تخلصوا من هؤلاء اليهود الذين احتلوا ديارهم وفيها المسجد الأقصى. فإذا كنا نعلم مع الأسف جميعا أن المسلمين لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا تجاه فلسطين، فماذا يستطيعون أن يفعلوا تجاه الهرسك أو البوسنة ونحو ذلك من البلاد الإسلامية الأخرى التي يشكو منها المسلمون من ظلم الكفار وطغيانهم؟ ولذلك الجواب وكل يعملوا فسر الله عملكم.
السؤال الثاني فيه قريب يعني من البحث، بعض الإخوة مثلا في مصر يقولون يقتلوا من نصارى مصر مثلما يقتل السر إخواننا أو إخوتنا في البوسنة، فهل هذا جائز علما بأنهم يعلمون حجم الأضرار التي تعود عليهم من ذلك؟ وإذا قيل لهم ذلك قالوا حتى يهتم العالم الخارجي بإخواننا هناك أو إخواتنا هناك.
أيضا هذه فكرة هزيلة جدا، أن يفكر المسلمون بأن يهتم الذين هم بعيدون عن بلادهم بضعفهم واعتداء المعتدين عليهم. سبحان الله. الجواب هو نفس
السؤال الثالث، هل القنوت على النصارى مشروعا بالدعاء عليهم وأيضا الدعاء لإخواننا للنصر والتمكين؟ وليحد الدعاء بشهر واحد أو ما دامت الأزمة قائمة؟
ما دامت الأزمة قائمة فالقنوت مشروع سواء نحن اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار.
ما هو الحكم في دخول مجلس الشعب؟
إذا كان مجلس الشعب كما هو معلوم من الاسم نفسه أنه يحكم زعما باسم الشعب وليس باسم الكتاب والسنة، فأبين الجواب بنفس الاسم أنه لا يحكم.
رجل من أمراء الإخوان هنأ النصارى بعيدهم بدعوى أن هذا يجعل النصارى يعلموا أن في ديننا فسحة.
ما شاء الله.
جواب الحكم.
الجواب هذا نوع من موالاة المنهي عنها القرآن والسنة. الله المستعان.
أو لا ذكرنا في مسألة الولاء وكذا مع هذا في دليل السنة وإن الكتاب والسنة.
كيف؟
زدتنا في مسألة الولاء والبراء في هذه المسألة.
كل حال ما في مجال لخوض تفاصيل.
الماشي. ما حكم تكفير الحكام والخروج عليهم في هذه الأيام؟ يا أبو أحمد
الحكم كما كان من قبل هذه الأيام وكما تكلمنا مرارا أخرى أنه لا يجوز تكفير مسلم إلا بشرطين اثنين. أولا أن يتبين كفره صراحة، وثانيا أن تقام عليه الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتبر أن تساؤل بعض الأفراد من المسلمين هذا التساؤل يجبرهم في الحقيقة عن الاهتمام بأنفسهم، لأن أسوأ الأمرين أن يكون هؤلاء الحكام كفار، فماذا يستطيع أن يعمل هؤلاء المتساهلون في هذا المسلم؟ ما يستطيعون أن يعملوا. لكن مع ذلك تكفير المسلم أمر خطير جدا إسلاميا كما هو معلوم، لذلك لا نرى أن يجبل بعض أفراد المسلمين أنفسهم بمثل هذا السؤال الذي لو عرف الجواب يقينا ما استطاعوا أن يعملوا فيها، ولكن عليهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. ونحن نرى أن كثيرا من الشباب المتحمس ضد الحكام ينشون أنفسهم ولا يقيمون حكم الإسلام في دولتهم الصغيرة، وأعني بها دارهم والمنطقة التي لهم عليها سلطة، أو لا يطبقون الإسلام. لماذا هم يشتغلون بالحكام الذين لا يستطيعون أن يصلحوا منهم شيئا بالقوة؟ ويمكن إذا كان الله يريد لهم صلاح وتقوى أن يبلغوا الكلمة الطيبة، فمن كان الله عز وجل يريد لهم صلاح صلحوا، وإلا فلا ذلك. إذن على الأفراد من المسلمين الذين يتساءلون مثل هذه الأسئلة أن يبدأوا بأنفسهم. نعم.
السؤال السابع طبعا في ركة الصياغة حتى الأسئلة. كثير من الأخوات المتزمات يرفضن لفظا تاما الزواج عليهم قائلين قائلات إنه لا يجوز الزواج الثاني إلا لعلة، ويصل الأمر أحيانا أنها تطلب الطلاق، فهل هذا يقدح في دينهم؟ وهل طالبة الطلاق تدخل في الوعيد النبوي؟
لا شك أن التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس الرسول أوعدها لأنها لن تدخل الجنة. وأعتقد أن هذا الفكر القائم في بعض النساء المسلمات هو بلا شك من الوزن الفكري الذي غذي المسلمون به منذ نحو قرن نصف قرن من الزمان من الكفار مباشرة، ثم من بعض كتاب المسلمين الذين تأثروا بالثقافة الغربية وبالأفكار الغربية، فأخذوا ينشرون بين المسلمين وتيسرت لهم وسائل النشر أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة، ويتأولون بعض الآيات التي اشترط الله عز وجل فيها الزواج لأكثر من واحدة العدل بينهن، وقيد ذلك بقوله: فإن لم تستطيعوا واحدة، ففسروا الاستطاعة هنا تفسيرا خاطئا ومضللا، وهي الاستطاعة القلبية، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد الاستطاعة المادية التي تنحصر بالمسكن والملبس والمأكل والمشرب ونحو ذلك من الماديات. أما الناحية القلبية هذه لا يشترطها ربنا عز وجل، لأن سيد البشر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهو بلا شك كان يحب عائشة أكثر من كل شيء، ولكن ما كان يفضلها في المعاملة على ضراتها. فلما أشاع هؤلاء الكتاب المتأثرون من الأفكار الغربية المعارضة للشريعة الإسلامية انتشرت هذه الفكرة بين كثير من المسلمين والمسلمات، وتركز في نفوسهم أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة، وهذا افتراء على الشريعة. الزواج الثاني كل ما يشترط فيه فقط هو العدل، والعدل المادي. وأنا أعتقد أن من كان يستطيع أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بالشرط المذكور في القرآن ذلك خير له أبقى في الدنيا ثم في الآخرة، ذلك لأنه يحقق بذلك هدفا شرعيا. لفت نبينا صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه في حديثه الصحيح حين قال: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا شيء. والشيء الآخر، وهذا كثيرا ما أذكره في هذه المناسبة، أن الزوجين اللذين يتمتعان بالناحية الجنسية كما يقولون في هذا الزمان، فهم بالإضافة إلى ذلك يكتسبون فوائد شرعية وأجور عظيمة جدا فيما إذا قاموا بحق تربية الأولاد أولا، ثم الصبر على ذلك، وبخاصة على ما إذا توفي أحد منهم، لا سيما إذا كانت الوفاة قبل سن البلوغ والتكليف. لقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القصر. هذا مكسب عظيم جدا للمسلم، يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحين، أي سنة التكليف، لن تمسه النار إلا تحلة القصر. قال بعضهم: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قلنا وواحد لقال وواحد. إذن المسلم يبتغي من وراء الزواج شيئا أكثر من قضاء الشهوة الجنسية، وهو ثواب القيام على تربية الأولاد وعلى تعليمهم، ثم على الصبر على وفاتهم، وهذا ما لا يخطر في بال إذا تزوج المسلم لأكثر من واحدة، كان تحقيقه للرغبة النبوية الكريمة المشار إليها في الحديث السابق بقوله عليه السلام: فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة أولا، وثانيا يكون قد قدم بين يدي وفاته فرطا له الأخرى. فلذلك من الخطأ الشائع جدا أن يكون في النساء المسلمات المتزمات أن يمتنعن وأن لا يرضين بزواج الزوج عليهن. لهم العذر أن لا يرضون ذلك غريزة وطبيعة، أما من ناحية شرعية فيجب عليهن أن يخضعن أنفسهم من الحكم الشرعي، لا سيما وهناك ذاك الوعيد الشديد الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يجب
هل ما عليه السلفيين الآن من عدم مبايعة أمير مدخلهم في الوعيد النبوي في من مات وليس في عنقه بيعة؟ أنا أرى أن يكون آخر الأسئلة في الورقة أن الإخوان لديهم.
الله، أمس كان عندي
اتصال
بأحد الأخوة
المسلمين
نفس السؤال. هذا الحديث يساء فهمه جدا في هذا الزمان، وألا وهو قوله عليه السلام: من مات عليك في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. السلفيون يفهمون أن هذا الحديث خاص بالبيعة الكبرى التي لا ثانية لها، وهي بيعة الحاكم المسلم الذي يحكم الأرض المسلمة من كل أطرافها، ثم هو من جانبه ينيب عنه في كل منطقة وفي كل ولاية أن يحكم بما يحكم هو به من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فهم هذا الحديث بمفهوم بعض الجماعات أو الأحزاب الإسلامية أن كل جماعة وكل حزب يؤمرون عليه كثيرا ثم يبايعون على السمع والطاعة، فهذا مما يدخلهم في مخالفة قول الله عز وجل الصريح، ألا وهو ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرق. هذه الأحزاب وهذه الجماعات المتفرقة بعضها على بعض يكفيها تفرقا في مناهجها وفي أساليبها، ثم فيما ينتج من وراء هذا التهجب والتكتل من صدع الصف وتفريق الكلمة، ثم يزداد هذا الصدع وهذا التفرق بالمبايعة التي تعني أن المبايع لا يجوز له أن ينكث في بيعته وأن يظل متمسكا بها إلى آخر رمق حياته. سبحان الله، هذه البيعة تزيد في النار اشتعالا وفي الفساد فسادا، والسبب أنهم أساءوا فهم هذا الحديث. من مات وليس في عنقه بيعة، لا يعني من مات وليس في عنقه بيعة لإنسان ما، يعني مثلا هالجماعة دوم يبايعوا الشيخ هنا وجماعة هناك يبايعوا شخص آخر، هذا لا يموت ميتة جاهلية، ليس هذا هو المقصود. الحقيقة المقصود الأكبر من هذا، كان المقصود أكبر من هذا الحديث مما يتصور، المقصود هو أن يسعى المسلمون سعيا حثيثا لكي يتمكنوا من إيجاد الأرض التي يمكن إقامة الحكم الإسلامي عليها، وذلك يتطلب أن يكون هناك حاكم يحكم هذه الأرض والجماعة التي عليها بما شرع الله عز وجل. هذا الحاكم هو الذي ينبغي أن يبايع. فأين هذا الحاكم؟ أين هذه الأرض؟ كل هذه المقدمات اليوم لا وجود لها. ولذلك فمعنى قول عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي إذا كان هناك شخص بويع ليحكم المسلمين ثم بعض الأفراد شذوا ولم يبايعوا، مع وجود هذا المبايع فإذا مات الذين لم يبايعوا ماتوا جاهلية. إذن هذا الحديث يحض على السعي لإيجاد الخليفة الحاكم بما أنزل الله، وليس لنبايع من هب ودب من الناس، وبخاصة إذا كانوا متفكرين بعضهم ضد بعض. لهذا نحن نقول السلفيون بما من الله عليهم والفضل له أولا وآخرا، لما كانوا يفهمون السنة ومنها هذا الحديث الصحيح فهما صحيحا، فهم لا يفكرون أبدا في مبايعة شخص لم تجتمع الأمة المسلمة على مبايعته، لأن هذا يزيد في المسلمين فرقة وضلالا. لهذا قال عليه السلام مؤكدا وحدة المبايع إذا صح التعبير، قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. مبايع ترى كم شخص اليوم ينبغي أن يقاتل وأن يقتل إذا ما طبقنا هذا الحديث؟ والمبايعون كثيرون كثيرون. أن نقول ما بني على خطأ فهو خطأ، هذه البيعة وتلك خطأ، ولذلك فنحن لا نطبق هذا الحديث إلا إذا كان هناك شخص واحد بويع كحاكم المسلمين قاطبة، ثم قام رجل آخر وطلب البيعة لنفسه، فهذا يقتل لكي لا يتفرق المسلمون بسبب أنه سيبايع خليفة. طيب غيره ماذا عندك؟
سؤال التوبة، ما هو الشيخ حسن موجود؟ في سؤال الأخ أبو أشرف، الأخ حسن عنده سؤال.
تفضل يا
وجه الميكروفون عنده.
حصل من جنسي لا تنفع في كل الوقت، فجاء نفسر وضع. فأنا قرأت تفسير في تفسير بلال على أنه في توبة، هذه التوبة توبة المضطر، فتوبة المضطر لا تكون جائزة عند الله، لن يقبل الله عليه لن يقبل الله توبة المضطر. وأنا فهمت منها توبة المضطر هو من لا يستطيع أن يفعل فعلته من شيء. أنا ضربت مثلين الأخوان. المثل الأول، كل شخص كان زاني في حياته حتى وصل عمره 90 سنة، فلا يستطيع أن يأتي لا بالحلال ولا بالحرام، فهو متعطل الآن، فقال لك ما دام هي خلينا نتوب. فهذه التوبة عهو أنا ما فهمت من هذا الكتاب أنها لن تكون مقبولة عند الله. فأنا أريد أن إذا كان في تصوير تضاف الله.
طيب هذا الخانم من الذي يكون معنا، سواء كان ألفام من نفسه سواء أو خطأ، هل قام على ذي شرعي؟
ثالث آيات يعني تاب من قريب ثم تاب من قريب ثم من قريب. هذه الكلمة من قريب نحن كمان أعطتنا شوية
كمان على إيش نحن. أنت تعرف أن القرآن لا يجوز تفسيره منفردا عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الفضل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة حقيقة هامة جدا، ولو أننا لم نتثبت صحة نسبته إليه يكفي أن المعنى في حد نفسه صحيح. يقول: إذا جادلكم أهل البدعة بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. هذه حقيقة لا يشك فيها عالم الكتاب والسنة أبدا. خلينا نضرب مثال الآن كيف يجب أن لا يعتمد المسلم على تفسير القرآن فقط كما يقول البعض: يفسر القرآن بالقرآن فقط. لا، نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بالسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر. وهنا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا خطية معنى الآية كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي توضأ. فالآن إذا قام رجل متوضئا إلى صلاة المغرب فصلى ثم أذن لصلاة العشاء، فهنا إذا أردنا أن نطبق حرفية الآية فعليه أن يتوضأ لأنه قام إلى الصلاة، لكن هو على وضوء، فإذا كيف نفسر هذه الآية إذا لم نستند إلى السنة التي تدل، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، صلى 5 صلوات بوضوء واحد. ترى هذا الرسول الكريم الذي أنزل عليه الآية السابقة والقرآن كله مباشرة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ترى هو طبق الآية أم خالفها؟ لا شك أنه طبقها. إذن كيف نفسرها؟ سنفسرها بضميمة بسيطة جدا نأخذها من السنة الصحيحة، فنقول إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء. منين جئنا بهذه الإضافة بهذه الزيادة؟ السنة، وهل هذه زيادة غريبة؟ السنة زادت عن القرآن مئات الزيادات إلا ما تنزلون. لذلك نحن ننصح المسلمين بعامة وأخواننا السلفيين بخاصة أن لا يتكلوا على فهم القرآن بالقرآن فقط، فيجب أن ينظروا أيضا إلى السنة. وأنا حين أقول هذا الكلام أنا أذكر أنه ليس من الواقع بل ولا مما يقر الشرع أن يكون كل فرد من أفراد المسلمين عالما بالكتاب والسنة، لو كان أمر كذلك فسدت الأرض وما عليها. لابد من توزيع المسؤوليات والعلوم على أفراد المسلمين. فإذا من كان لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج من الجمع في تفسير القرآن بين القرآن والسنة عليه كما قال تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد تقريب هذه القاعدة بهذا المثال الواضح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا، كذلك هنا كلمة من قريب كلمة ممكن يعني تفسيرها بواسع من التفسير وبضيق من التفسير. جاءت فقالت إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مرمته مرمته. إذا انتهى الأمر لماذا نحن ندخل أنفسنا في جحر الضب ونضرب بعض الأمثلة قد تكون من حيث الواقع كذلك وقد لا تكون، لأننا لا نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس هذا الدخول الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عوف لدى جميع الحاضرين في قصة رحمه الله في قصة ذلك الصحابي الذي قال قتل ذلك المشرك بعد أن صار تحت ضربة السيف، لما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله، ثم عدا له راح قتل. وأظن السائل لو كان محله كان فعل فعله.
أكلم
معنى المعنى الذي ارتدت بك حوله رجوا بهذا ماذا خرج الى وقت ميسور اتق الله ترى لكن مع ذلك لما بلغ
لا يعمل بعمل اهل الجنه فيسئل عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل فايضا العكس العكس وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسئل عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل والرجل الذي اسمه قزمان أو ساد قزمان الذي نحر نفسه هذا الرجل الذي كان من الصحابة وكان يقاتل قتالا عجيبا عجب منه شجعان الصحابة كان يهجم على الطائفة من المشركين فيقتل منهم قتلا عظيما جدا ثم يعود فجاء بعض الناس وقالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا يتعجبون من شدة قتاله وبأسه فكان الجواب رهيبا جدا هو في النار هو في النار هكذا ثلاث مرات فتعهد أحد الصحابة أن يتابع خطى هذا الرجل الذي كادوا يشكون كلام الرسول عليه السلام الذي يخالف ظاهر هذا المستشهد قاتل الكفار وإذا به خاتمة تبين فرجل من شدة استشهاده لابد أنه أصيب بجراحة جسديه فلم يصبر عليها فوضع رأس السيف في بطنه واتكى عليه حتى خرج بخطاه وذاك الرجل المسلم صحابي راغب فشارع إلى الرسول عليه السلام يقول يا رسول الله فلان الذي قلت فيه والله فعل كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كقزمان هذا إذن هو آخر أمره كان النحر الأسود فقال عليه السلام متلبيا يحمي السماء عنه قبل أن يقتل نفسه هو في النار فكما أنه من كان بينه وبين الجنة لم يبقى إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها والعكس لذلك ما يجوز لنا أن ضيق واسعا من رحمة الله تبارك وتعالى وأن نفعل كما فعل ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فكشف عن ثوبه وبال في المسجد فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تجرموه لا تجرموه دعوه يفش كله بالبول يعني ولو في المسجد لكن الرجل انتبه إلى الفرق بين لطف الرسول وشدة صحابة الرسول عليه ولذلك لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا فقال له عليه الصلاة والسلام لقد ضيقت رحمة واسعة من رحمة الله لقد ضيقت واسعة من رحمة الله يعني ينبغي أن يقول رحمة الجميع لكن هو من شدة ما لقي من العنف من الصحابة الذين هموا بضربه قال اللهم ارحمني ومحمدا فلا تشرك معنا عليكم السلام نعم لذلك التوبة تقبل ما لم تقبل
التوبة
ترافقها تغيير السلوك، فهذا سلوك منتهي.
وهل بعد الغرغرة تغيير؟ هل بعد الغرغرة تغيير؟
اجتهد يعني هذه حياته البشرية،
هذه قضية أخرى. لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى
وما غير السلوك، السلوك غيرها رب تبارك.
يا أخي كل سؤال له جواب. أحد كان سابقا التوبة متى تقبل؟ عرفنا الجواب الآن. أما سؤالك أليس للتوبة شروط؟ نعم التوبة لها شروط.
ما التوبة توبة؟
نعم
التوبة توبة.
مثلا الرسول يقول الندم توبة. الندم توبة. خلينا نرجع لمثالك المحرج لبعض الأفهام. ذاك الذي قضى شهوته حتى لم يبقى في نفسه ذرة منها، نتصور أنه ندم على ما فعل؟ نتصور عقليا أنه ندم على ما فعل؟
مش طالع فيديو سوى أكثر من
ما بتجاوب الله يهديك. ما بنسألك سؤال. نتصور منطقيا أنه ندم على ما فعل؟
ممكن ممكن لا.
ليه جوابك طيب؟
جاوب يعني جاوب وصرح يعني إيش اللي تعتقده؟ ندم ولا ما ندم؟ تسلت ليش تسلت؟ لأن انقطع الدم بس.
بس طبعا. فماذا عليها؟
يا حجم باطل
ندم
قطع
ندم
نعم
ندم حج
ما ترجع منها
هو الشهر الثالث من أجل الحج، لكن اختلفوا هل كله أو بعضه قسم الأول. فلو أخذنا بالقول الأوسع فهي وإمتى تكتب بعد انتهاء شهر الحج؟ هي حجة أخرى ولابد، لكن في هذه الحالة عليها هدي ولابد.
حجة أخرى
هدي من أجل الخطأ هذا، وحجة أخرى لأنه خطأ كيف؟ دليل على الحديث، الدليل على الحديث إفساد الحج الذي يعني يكسر أو يفسد ولم يكن قد اشترط على ربه عند إحرامه.
اللهم استيسر
اللهم أحلني حيث حبستني، ثم بسبب عرض له ولم يتمكن من حصر بل ولعمرته عليه الله اولا الهدي ثم الاعاده من قاصد.
شرط ان يكون الهدي في مكه.
ان كان عدم طوافه يعني عن عمد فهو اثم وحسبه. وكثير من العلماء يجيبون هديا وأنا لا أجد من ذلك ما يجيب هديا وإن كان عن جهل أو أنا غير شرعي فلا أجد.
نعم.
نعم. في الدين الإسلامي محرمة.
سبع. بدل الثامن ذهب في السابع خوفا من.
يعني تقصد أنه أحرم في اليوم السابع هو في اليوم السابع ما أرى في ذلك من يعني ذبح في عرفة ماذا
كان في
مرة من الشعر شرعنا وذبحنا ليه
يعني
يعمل معامل كان هذا شيء ما في شيء
على فتحهم
طيب يا سيدي
سؤال بعيد
تفضل
يقول الله عز وجل عموم الله جل عرف الأول الأخيرة أن هناك يعرفون أن الملائكة الشمس والقمر وتحدثهم وتكلمهم بأشياء غير كلها
تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإن كلمتهم تجد أنهم يجدون بعض الأدلة من القرآن وليسوا بواحدا ولا اثنان بل هم جماعة ويلتقون ولكن لا ترتيب بينهم إلا ما ذكرت ما يشكلون جماعة ويذكرون أن أنبياء يأتوهم ويأمروهم بأن يبلغوا رسائل لبعض الناس وحسب علمي أنهم قد ذهبوا إلى بعض الموجودين في هذا المجلس وأخبروهم عن أنبياء أنهم يقرؤونهم السلام ويقولون لهم كذا وكذا نعم
أقول لك أنهم من الصوفية الذين لا يعرفون الكتاب والسنة الآية التي ذكرتها أشبه ما تكون بالآية السابقة
إن الذين قالوا ربنا الله
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة متى أي وهم في سن الطفولة مثلا
قريب على الأربعين
في سن الطفولة لا طيب في سن الشباب لا في سن الثلاثين قرب الأمر في سن الأربعين الخمسين إلى آخره نقول أينما قال أو حط المتكلم على سنة من هذه السنين نقول هذا القرآن السنة تقول في تفسير هذه الآية تلك عاجل بشرى المؤمن يعني تتنزل الملائكة حينما يعني يحضر للموت والوفاة هذا معنى الآية لكن هؤلاء الناس الذين ضلوا هم الذين يركبون رؤوسهم ويسلطون جهلهم على آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسرون حسب أهوائهم لذلك نحن ندندن دائما وأبدا أن الدعوة الصحيحة هي التي تقوم على ثلاثة أصول وليس على أصلين فقط هما الكتاب والسنة نقول الدعوة للحق هي التي تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح في تفسير الكتاب والسنة وهذا بلا شك لفهم الإسلام على هذه الأسس الثلاثة هذا يتطلب علما ويتطلب جهدا مستمرا ونشاطا عجيبا جدا لا يستطيعه إلا أولو العزم من الرجال. ولما كان أكثر الرجال ما عندهم هذا النشاط ولا عندهم هذا الاستعداد، ولذلك هم يأتون العلم من أقرب الأبواب بزعمهم. ما هو هذا؟ حدثني قلبي عن ربي. وبلاش علم بقى، وبلاش الكتب الصفراء التي تحدثنا عنها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حض على مجالس العلم، ولا قال مثل قوله عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس به علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلا ليسد بهذا الحظ على طلب العلم طريق أولئك الضالين الذين يعرضون عن طلب العلم من أبوابه ويعتمدون على جهلهم وضلالهم. أنا أعتقد أن هؤلاء لو كانوا من أفصح من نطق بالضاد، أي عرف اللغة العربية، لما استطاعوا أن يفسروا القرآن تفسيرا صحيحا، فكيف وهم قد يكونوا من العام؟ أحسن جهلة. ولذلك أنا أعرف هذا من واقع هؤلاء الناس، فأنا أقول لو كانوا من أفصح العرب لما استطاعوا أبدا أن يفهموا القرآن فهما صحيحا. وكل من يريد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فهو كافر، لأن الإيمان شرط الإسلام شرط الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا تخيلنا رجلا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن قال بلسان قاله أو بلسان حاله: أنا لا أخذ العلم من رسول الله، أنا أخذ العلم من الله مباشرة، فهذا كافر. لو كان هناك حكم إسلامي وحاكم يحكم بما أنزل الله لقطع رأسه، لأن هذا ليس مؤمنا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التي تقطع دابر هؤلاء الدجالين الذين يفسرون القرآن بأهوائهم. لذلك فمن يقول أن الملائكة تسلم عليهم وتتحدث معهم وينبئونهم بأنباء غيبية، هذه أفكار صوفية قديمة جدا، وبدأ بعض المنافقين الآن يحيون الصوفية التي كادت أن تموت في العصر الحاضر بسبب انتشار العلم الصحيح الكتاب والسنة. ولذلك فهم ثاروا لضلالهم وبدأوا يحيون التصوف بطريق تسليط الجهلة على أن يفسروا القرآن بجهلهم وأهوائهم. لذلك نقول: إياكم وإياكم، واطلبوا العلم من طريق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.
نعم. والعقيبة على الشيخ
هل هذا ايش؟
يقولون الكرامات،
هذه ضلالات وليست كرامات.
هذا
سعر، لا ليس سعر.
هل يعقل ان يتمثل
احد؟ هذا تمارين يا اخي وليس سعر. هناك بلا شك هناك سعر، لكن هناك اشياء يتمرن هؤلاء الضلال عليها، زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هناك أشياء حقائق يرتكبونها ويهمون الناس أن هذه كرامات، وهي في الحقيقة إهانات، ليست من الكرامة في شيء إطلاقا. علماء المسلمين قديما وحديثا لهم معارك مع هؤلاء الدجالين كثيرا، لما كنت في دمشق وكنت أتجول نحو الشمال أمر ببعض البلاد كحمص وحما وحلب وإدلب واللاذقية. هناك في حلب تعرف علينا شخص في نحو 35 أو 40 من العمر، اسمه الشيخ أحمد ولقبه أرناؤوط، يعني ظاهر قديما بلد من بلدنا هناك. عرفت من أخواننا السلفيين أن هذا كان الشيخ طريق، ثم اهتدى ظاهر وانضم إلى الجماعة، لكن بدأ لي فيما بعد أنه كان له غاية. الشاهد، هذا الرجل حدثنا ببعض ما كان يفعله هو لما كان في الطريق، وما لا يزال يفعله من أمثاله من مشايخ الطرق. مثلا مرة عملنا دعوة عشاء، أطفى الأنوار وإذا بيظهر في الجدار كتابه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يستعمل ما هو ظاهر الآن من الدهان، هذا شو بيسموه؟
فوسفوري.
هذا الدهان الفوسفوري ما كان منتشرا في الزمن القديم، فكان هو يكتب بهذا الحبر الذي لا يرى إلا إذا إيش، فكان يظهر لجماعته أن هي كرامة له. كذلك فعل أمامنا الظاهرة التالية، أوقد يسموه عنا الببور، أو هنا الدافور،
الببور،
شعله وحط معلقة حديد سطح حتى صارت حمراء، وصار يفعل هكذا، تسمع صوت من تماس الملعقة هذه الحمراء جمرة صايرة مع الوعاء باللسان. هاي كرامة بيعتبرها أو بيتظاهر فيها أمام الناس. الناس مسطة، الزلل والزغل يمشي عليه بسهولة. هذا ما احترق الزغل، هو بيفسر لنا شيء يظن أنه خافي علينا. يقول السر في هذا أنه الملعقة من حديد هذه أصبحت جمرة من النار، لو خلاها لحظة بيروح السم، لكن لازم يكون خفيف اليد، وإلا لو تطول شوي بيحترق السم. ما بيلاحظوا الناس، بيظنوا هاي كرامة ما تأثر بالنار. وهكذا حكى لنا أشياء وأشياء جمتها نكتة. قال مرة جاء أحد الشيوخ الناشئين، توفي أبوه وخلفه ابنه من بعد، وهوش بيت غير متمرن على التسجيل تبع المشايخ، فقال عمل حلقة أمام ساحة القلعة هنا في دمشق، ساحة عفوا في حلب، ساحة كبيرة جدا، وهن بيجمعوا الرعاة الناس وعامة الناس بالضرب على الطبل، يسمعوا حلقة كبيرة جدا أمام القلعة. حطوا الطبل على الأرض، وحسب ما يزعمون بده يظهر كرامة للناس، ينبغي أن يقف على الطبل وتحمل الملائكة وما يخفز به الطبل، وإذا به هو لغشمنته ما عرف كيف يركب على الطبل، أول ما وضع رجله انخفز به الطبل. صاحبنا هذا الشيخ أحمد أرناؤوط بالظاهر أمامه يقول روح أنت لسه ما وصلت،
يأخذ الطبل بيقلبه على الوجه الثاني ويخف، وفعلا ما بيخفت فيه الطبل، بيصفوا الناس اللي حاضرين، وهذا ابن جد بيصفوه. يقول بقى السر هو هون الشاهد، يقول إذا من غشمنته كان لازم يضع عقب الرجل على حرف الطبل، وهو مقدمة الرجل على شو اسمه جلد، لكن هو بدل ما يضع على حرث الطب الحشاط وضع الطب انخفض به. صاحبنا أحمد متمرد عرف كيف يخيف فاستقام هكذا قائم. وهكذا تجنب كثير كثير جدا ليس له علاقة بالكلام. الضرب السيل مرة وقعت قصة بين أبي رحمه الله في بلادنا في ألبانيا وتكررت معي أنا. أبي رحمه الله كان يحمي الموز صغير مشان براية الأقلام. الشيخ نخشبندي هناك كان يتحدى الوالد انه صاحب طريقة وصاحب كرامات والآخرين وبيضرب حاله بالشيش وما بيصير له شيء. أبي أظهر له الموس الصغير قال له أنا هاي البيت ولا أملي غير بقدم لك يا بس خليني أنا أضربك بالموس الصغير بدل ما تضرب أنت نفسك بالشيش الكبير في المكان الذي أنا أختاره. فنكل ولم يرضى. هذا صار بينه وبين أبي. أنا صار معي مع أحد هؤلاء الشويخين الصغار مرة كنا في جلسة كهذه الجلسة لكن مطلوبة أكثر. انصرف أخواننا بعد في هذا الدرس. أذكر جيدا شخص جالس هناك وأرى أنه كأن مع أنه نحيله لكن شي ناتي هيك. قلت له إيش هذا؟ ما بقي عنده غير 4-5 من إخواننا يعني اللي عادة نسفر معهم طويلة. قال لي هذا الشيش الشيش. قلت له إيه هذا ليه؟ قال مشان نبينكم كرامات. سبحان الله لأمر يريد الله. قلت له يا صاحب الدار اسمه في موس صغير كنت أحمله قلت له أعطيني يعني هيك قصير جدا. قلت له شو رأيك أنا أضربك في مكان جسدك وحينئذ أظهر كرامتك. الخبير شو قال؟ قال بإيدي وبيضرب حاله بإيدي. قلت له لا بإيدي وما تشوف غير بتتكرر الكلمة بيني وبينه. هو يقول بإيدي وأنا أقول بإيدي. طبعا أنا أصبر منه لأنه أنا صاحب دعوة حق إن شاء الله. تميت غالبه بالكلام ويقول بإيدي وأنا بإيدي. بعدين ضاق ذرعا قال طيب شو الفرق؟ قلت له مدام ما في فرق فبإيدي. فبهت الرجل وخنس وألبها فورا. وهذا من خبرتهم نادى صاحب الدار قبل يا شيخ أحمد هات المنقل طبعا قوي. قلت له مشان تأمينا يعني كرامتك بالنار. قال لي هات الكبريت انا بنادي صاحب ده هات الكبريت يا شيخ محمد وحطت حطة مثل الحطة هيك. هذا ابونا ابو جارس انا عليك انا خدت لعنده وشعلت الكبريت هاي وبدأت فعلا أقتل يوم عبد الله الحفظ. وخفت بعدين منه تتزل بمثلي سكت هيك فرقت الدئة صارت فيه تروح الآن عند الشيخ وأديهم كرامات سلفيين. خلاص هذا كله تدريب في شهر لو كنت ليس شهر. لما كنا في ألبانيا جاءنا شخص عفوا لما كنت في دمشق جاءنا شخص من ألبانيا نحن راجعنا من ألبانيا قديما
وإذا بي يأكل الزجاج يومئذ لن تكون عدل وسائل هؤلاء من كابتة الأنوار طبعا إجابة مرارة ولم ضاري لم تنكسر يأخذها يحرق عليه فهي ممتمر عليها لو مجرد ما يسمع قرطة من جارك بدنه هو بيأكل أخي أصغر مني من أعلم منه الله صار أمامنا يأكل الإزراج الإزراج يا أخي الخطيب درس شجاعة الإرشاد ولم أرد على صدق كرامي